وعلى آله وصحبه ومن تبعه الهدى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنستكمل إن شاء الله تعالى ما كنا بصدد بيانه من أحكام الحائض وما تمنع منه وما يباح لها من خلال شرحنا لكتاب الروضة النبوية، شرح الدرة البهية للصديق حسن ثاني رحمه الله تعالى على متن الشوكاني رحمه الله. وقلنا قد انتهى بنا الحديث الى مسألة قراءة الحائض للقرآن الكريم، وعرض لنا من خلال البحث مسألة فرعية تتعلق بقراءة الجنب، ووعدنا بالحديث عنها، وهو ما نبدأ به حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى. ومسألة قراءة الجنب للقرآن الكريم، ونعني القراءة عن ظهر القلب دون مس المصحف، أما مس المصحف فقد سبق الحديث عنها. مسألة القراءة أجازها الظاهرين، ومن قبل ابن عباس وسعيد ابن المسيب والبخاري والطبري، واختاره ابن المنذر رحمه الله تعالى، ابن المنذر الثوري الشافعي من أئمة المذهب الشافعي. لا فرق عندهم بين قليلها وكثيرها، واستدلوا على ذلك بالمنقول والمعقول. الحقيقة إن قراءة القرآن بالنسبة للجنوب مسألة يعني تحكى كأن مسلم المنع منها عند من يفتي في هذه المسألة، ولهذا أثرت أن أذكر هؤلاء الأعلام القائلين بالجواب ابتداء من ابن عباس ومرورا بسعيد بن المسيب البخاري والطبري وانتهاء بن المنذر رحمه الله تعالى. قد استدل على القول بالجواز بأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبالمعقول كذلك الذي يسميه البعض النظر. أما المعقول فمنه ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وهذا عموم يدخل فيه حال الجنابة وغيرها، ويدخل فيه قراءة القرآن وغيرها باعتبار أن قراءة القرآن أفضل الذكر. قالوا: القرآن ذكر والجنابة حالة يتعرض لها كل إنسان. وعائشة رضي الله تعالى عنها أدرى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأحواله من غيره. ومن المنقول ما رواه البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة أبي سفيان وحوار هرقل معه، جاء فيه: ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو هرقل، الذي بعث به يحيى الى عظيم بصرى فدفعه الى هرقل فقرعه كفتاته. بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الى هرقل عظيم الروح، سلام على من اتبع الهدى. اما بعد، فاني ادعوك بدعاية الاسلام، اسلم تسلم يؤتك الله اجرك مرتين، فان توليت فان عليك اثم الاليين. ثم قال: قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. وجه الدلاله من هذا الحديث انما هي من حيث انه انما كتب النبي صلى الله عليه وسلم اليهم هذا الكتاب ليقرؤوه، فاستلزم جواز القراءه في النص لا بالاعتبار. حرام كافر، والكافر نجس. ولا شك ان تمكين النبي صلى الله عليه واله وسلم هؤلاء من قراءه القران إباحة لقراءة من هو أحسن حالا منهم للقرآن الكريم، إذا ولا لا؟ إذا لما يبيح النبي صلى الله عليه وسلم للمشرك أن يقرأ القرآن الكريم، أولى بالجواز أن يبيح المسلم الذي هو قاهر لا يدرس، ماذا أولى؟ النص عندنا صريح بأنه أرسل إليهم الكتاب وما يقرؤونه مع شركهم. وعكر على هذا الكتاب بأن الكتاب اشتمل على أشياء غير الآيتين، فأشبه ما لو ذكر بعض القرآن في كتاب الفقه أو في كتاب التفسير فإنه لا يمنع من قراءته ولا نفسه عند الجمهور، لأنه لا يقصد منه التلاوة. إيه رأيكم في هذا التعبير؟ يعني بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرسل الكتاب اليهم على انه قران، ولكن على انه ايه؟ رساله فيها قران وفيها غير القران. هذا التعكير في الحقيقه يصح لو اخذنا هذا دليلا على جواز نفس المصحف للمشرك. هنقول ان ده مش قران. اما انه يقرا ايه او يقرا اثنين او يقرا عشره، اللي يفرق بين الكثير والقليل هو اللي عليه الدليل، لان الاصل عدم التفريق. وده الايتين ظاهرتين، ثم ان الكلام الموجود في الكتاب اقل منهما. لو هنقارن المساله بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم الروح اسلم تسلم يعطيك الله اجرك مرتين، فانت وليت الاسم عليك باسم الاليين، يعني لو كنت هتكتبهم حد هنا في سطرين ونص، والايتين واقفين ثلاث سطور ونص. لو هتحسب المساله الكبير وايه؟ وشويه، لكن الحاصل عندنا ان اللي يفرق بين الكثير والقليل هو تعليم الدليل. قال: ونص احمد انه يجوز منه هذا في المكاتبه لمصلحه التبرير. اذا كان احمد راى ان فعل نفس الملك من باب مصلحه ايه؟ لكن هل هنا يفعل النبي صلى الله عليه واله وسلم الممنوع لاجل مصلحه ثم يسكت ولا يبين؟ الاصل ان هو اذا فعل الشيء الممنوع وحاشاه ان يفعله ابتداء، لان احنا بينا قبل كده ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المقصود ببيان الجواز اذا امكن بيان الجواز بالقول، لان ممكن ان يبين ان هذا الشيء جائز بالقول ولا لا، فانه او تكون يفعل المكروه او يفعل المحرم بحجه المصلحه، يبقى لابد ان يبين انما فعله من باب المصلحه.
أن يفعل ويسكت ويفهم من فعله الجواز ويتبين، فهذا لا يليق بمقام البيان له والبلاغ الذي هو أصل رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو الجواب. وأجيب بأن إباحة قراءة آية كقراءة اثنين أو أكثر، ومن قال بغير ذلك فهو تحكم بغير دليل. وأخرج البخاري تعليقا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان لا يرى بالقراءة للجنوب بأسا. وأما استدلالهم بالمعقول، إحنا عندنا هنا حديث عائشة كما يذكر الله على كل أحيان رسالة تتكلم فيها رجل عظيم الروم، رأي ابن عباس ترجمان القرآن أنه كان لا يرى بالقراءة للجنوب بأسا. المعقول فهو أن الأصل عدم التحريم، وهو ما يعرف به البراءة الأصلية، ولا يقبل عنها أو لا يقبل عنها إلا بدليل ناقل ولم يصح عند القائلين بالجواز في هذا الباب شيء. والحقيقة الأصل لا يمكن الخروج عنه إلا بدليل واضح، اللي هو مسألة إيه؟ إن الأصل براءة الذمة وعدم التكليف إلا بدليل. نحن نقول لا حكم تطورون في الشرع، براءة أصل الأصل الإباحة، فاللي ينتهي الإباحة إلى المنع هو لابد أن يأتي بدليل واضح في المنع. كل من أنا بستغلها في كل مسائل الخلاف المشابهة لهذه. القول الثاني وهو قول جمهور العلماء، بل حمل الاتفاق على ذلك، قول الحنفية المالكية الشافعية الحنابلة تحريم قراءة القرآن على الجنب، إلا أن البعض استثنى حذر الضرورة. وهذا محكي عن عمر وعلي وجابر رضي الله تعالى عنهم، وعن الحسن البصري والسني والبكعي وقتادة كما ذكره النووي في المجموع والقتادة في المهم. وهؤلاء أيضا استدلوا بالمنقول والمعقول. أما المنقول فحديث علي رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقضي حاجته أن يدخل الخلاء، ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل اللحم ولا يحجبه، وربما قال لا يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة، يعني إلا الجنابة. هذا حديث رواه أحمد وأصحاب السنن. لكن الأخ التلمذي كان يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا، وهذا في الحقيقة أنصاف. إما أن نقول بإنها حكاية فقه، أو نقول بإنه مخصص بقول عائشة كان يذكر الله على كل أحيان. وعند الترجيح أرجح من؟ ها؟ قول عائشة وقول عائشة. ليه؟ باعتبار الملازمة، وإنها أعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم من غيرها. هذه واحدة. الثانية إن هي فعل الحكاية فعل، ربما يدخلها التوهم. بمعنى إيه؟ وهيأتي ذلك لأنها أكثر، وإن كنا نغزل عليا رضي الله تعالى عنه عن ذلك. مسألة إيه؟ إن ممكن علي رضي الله تعالى عنه في موقف اثنتين وثلاثة، لا أنت وصلنا خرج من الخلاء فتكلموا كان مشرك بس ما قرأش القرآن. فقال ان اللي منعه من قراءة القرآن وقرأ القرآن، قال ابن الخلاء اكل وشرب وقرأ القرآن على كل حال، وفي مواقف معينة ما قرأش القرآن والأخطر ان هو يقوله. لكن هل نبدا من امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من القراءة ان القراءة غير جائزة؟ هو ده محل البحث عندنا في هذا الباب. هذا الحديث صححه الترمذي وابن السكن ودار الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الى تحسينه. لكن قال الامام النووي رحمه الله: خالف الترمذي رحمه الله تعالى الاكثرون فضعفوا هذا الحديث. وقال المنذري في مختصر السنن: وذكر ابو بكر البزار انه لا يروى عن علي الا من حديث عمرو بن مر، عن عبد الله بن سلمة، وحتى البخاري عن عمرو بن مرة، وحتى البخاري عن عمرو بن مرة قال كان عبد الله يعني بن سلمة يحدثنا فنعرفه وننكر، يعني له منافير، وكان قد كبر لا يتابع على حديثه. وذكر الشافعي رحمه الله هذا الحديث وقال لم يكن أهل الحديث يثبت له. قال البياضي وإنما توقف الشافعي في ثبوت هذا الحديث لأن مداره على عبد الله بن سلمة الكوفي، وكان قد كبر وأنكر من حديثه وعقله بعد النكر، وإنما روى هذا الحديث بعدما هذا الحديث بعدما كبر، يعني في حال تخليطه. ومثل هذا عند المحدثين لا يقبل حديث الا انقرض، سواء عرفنا انه حدث به قبل ان تقبل او بعده، لان تفردات تذهب لا تقبل ولها حكم انكار. فكيف اذا صرح الائمه بانه رواه بعد ما كبر؟ وذكر الخطاب ان الامام احمد رحمه الله كان يوهم حديث علي عن هذا الحديث ويضعف امر او يضعف امر عبد الله بن سلمة رحمه الله، ثم على فرض ثبوت الحديث فليس فيه نهي عن قراءة الجنب بالقرآن، غير ما فيك نقول ان النبي كان لا يفعل ذلك، هذا ليس، وهذا لا يقصر التعليم الا ان يقال ان لفظ كان تفيد الدوام، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يداوم على الشيء الا الممنوع منه، وهذا خلاف ما عليه الجمهور الاصوليين، ان كلمه كان لا تفيد العموم ولكن تفيد المواقف التي ذكرت فيها. وهذا في الحقيقة ومن العلماء من قال تحكيرا على هذا الحديث أنه لا يوجب شيئا لأنه غم من الراوي، ومن أين يعلم أن من أين علم هذا الراوي أن فرق القراءة كان لموضع الجنازة إلا لو أخبر بذلك؟ هذا الكلام وكلام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في الصحيح، ونقله عنه حجر في مرقس الحديث قال لا حجة في هذا الحديث لمن منع الجنود من القراءة لأنه ليس فيه نهي، وإنما هو حكاية فعل، ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من ذلك لأجل الجنابة. إذا عندنا حدين نعم تقول على الحديث أو صح، لو نريد أن يحكي الفعل فقط، والفعل يفيد بإيه؟ فعل الشيء أو امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل الشيء، زي فعل النبي صلى الله عليه وسلم الشيء، فعل الشيء يفيد باستحباب. امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل الشيء يفيد الكراهة فقط، لا يفيد التحريم. هذا إن ثبت إن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الكراهة بسبب إيه؟ بسبب الجهاد. لكن أجيب عن هذا بأن علي رضي الله تعالى عنه لم يكن ليقول هذا عن توهم ولا ظن، وإنما قاله عن تحقق. والذي قال بذلك استدل برواية المرفوعة لهذا الحديث عند أحمد من طريق أبي الغريب قال قلت علي رضي الله تعالى عنه بوضوء فمضمض واستنشق ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا، وغسل يديه وذراعيه ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، ثم قرأ شيئا من القرآن، ثم قال هذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا ولا آية. فيعكر عليه اعتراض ابن خزيمة رحمه الله، ولكن أبو الغريب هذا لم يوثقه في الحزام، معروف من الحزام الجاهل في توثيق الملاهين. قال أبو حاتم ليس بالمشهور اللي هو أبو الغريب هذا، قيل هو الحق إليك أو الحارث الأعور، لو يعني نظرت إليه ترجمة الحارث الأعور، الحارث الأعور انتهى حتى في إنه كذاب، يعني أقل أحواله أو أحسن أحواله إنه مطلوب الحديث. قال الحارث أشهر وهذا تكلموا به. وشيء أحسن في هذا الحديث هو عائد بن حبيب، قال ابن عدي روى أحاديث منكرة. فالرواية مرفوعة لا تثبت، خاصة فإن المخالف لعابد بن حبيب هو يزيد بن هارون الجبل الثقة، فإنه روى الحديث موقوفا على علي رضي الله تعالى عنه، ولهذا صحح طرائقه الأئمة الموقوف، فلا يثبت الحديث مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قيل ألا يثبت رأي علي؟ نقول رأي علي رضي الله تعالى عنه عظم الرأيين على رمض رأي ابن عباس، وليس قبول رأي علي لأولى من قبول رأي ابن عباس. وإذا اختلف الصحابة فالواجب أن احنا نرد هذا الخلاف إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فالبراءة الأصلية تكون بجانب اللقاء بالإيه؟ بالإباحة اللي هو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وطبعا هذا مع الكلام هو في حال أبي الكريم، لا تقول إن المسألة على الراجح الحديث موقوف عن علي أو على علي رضي الله تعالى عنه. ده نستدل الدليل المرفوع أو الدليل المرسول عندهم وهو لا يذكر كما سمعتم. أما اعتبار بالمعقول فلأن الجنوب قالوا إن الجنوب يمكن المبادرة بالتصوير بالماء أو التراب، فليس هو موضع حاجة أو ضرورة. يعني كما يقولون ما الذي يقصر الجنوب إن هو يبقى بدون طهارة، الأمر يسير بالنسبة له، إن تمكن من المسجد مثلا وإلا فليتيمم الإيه وليقرأ. إذا حاله ليست حالة ضرورة من الحالات اللي ممكن يعرضها الإنسان في حالة وقع الحائط، مثلا وقع الحائط ممكن تحير 15 يوم 15 ويكون ثقة بالقرآن، ولو لم تتعامل القرآن لما كلم القرآن منه هيحط فيه موضع ضرورة، أو إن يكون تساهل لك هيوصل 40 أو 20 على 90 يوم مثلا، أو تكون معلمة تدرس القرآن الكريم، فحالات الضرورة في شأن المرأة أكثر منها في شأن الإيه؟ في شأن الرجل. ففي الحائط بتشوف من هذا إيه؟ الباب. لكن أريد أيضا بأن الوجه إنما يجب لا لذلك وإنما يجب لإيه؟ لغيره. فكأنه يستدل على محل النزاع النزاع، بمعنى ايه؟ قبل ما تقول ان القراءة قبل ما تقول ان الغسل واجب، قل الغسل واجب ايه؟ يعني رجل مات نفسه صفته جنابة، هل يلزم ان يتكل على القول ولا يلزم الغسل اذا اقترب وقت الصلاة او دخل وقت الصلاة؟ اذا دخل وقت الصلاة باعتبار ان الغسل واجب لاجل ايه؟ لأجل الصبر. يبقى أن يستدل بمحل النزاع هو على قراءة القرآن الأول يثبت أن قراءة القرآن زي الصبر عشان تاخد حكمه، يبقى كأنه استدل بمحل النزاع في موقف النزاع، وهذا لا يجوز عند العلماء خاطرة. ولهذا قلنا وأصيب بأن الغسل لا يجب على القول، وهذا أبيح له القراءة فلا تعلم بالحاجة أو بالضرورة. الأرض إنه هو يقرأ في أي وقت، واللي يمنعه هو عليه أن يأتي بالإيه؟ بالدليل. الحقيقة هذا القول الأخير اللي هو المنع، وإن كان أكثر العلماء عليه إلا إن الأدلة ترجح القول الأول، ويصعب على المرء أن يرجح القول بمجرد كثرة القليلة به، لأن مثلا كما أن إثبات الحكم الشرعي بغير دليل من القول عن الله بغير علم، كذلك أيضا منع من المباح لهم بغير دليل هو من القول على الله عز وجل بغير علم. ولهذا يقولون وليس أن أثبت الأحكام الشرعية بغير دليل شرعي بأقل إثما ممن أقبل الحكم الشرعي الذي يصدره الدليل. يعني حكم شرعي كفى حرام ولا كفى حرام، مع أن الدليل واضح في حرمته، لأن من الآخر الكل بيطلع منه إيه؟ زي بالضبط ما يفرقش عنه اللي يمكن الناس بأحكام بدون ايه؟ دليل شرعي، لأن كل من باب التقول عن الله بغير علم، وقول يقول ولا تقولوا بما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فقال الله أعلم في الدليل قوة مذهب من قال بإباحة قراءة القرآن للجنب، وإذا أتحناه للجنب إذا من باب أولى نقول للحافظ لأن الجنوب إن قيل إن هي حالة لا حالة ضرورة ولا حالة حاجة فيمكن أن توجد حالة ضرورة وحالة حاجة عند الإيه؟ عند الحافظ. من الأشياء التي اختلف العلماء فيها بالنسبة للحافظ مسألة دخول المسجد. وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال في العلماء رحمهم الله تعالى. القول الأول المشهور المنح مطلقا وهو مذهب مالك رحمه الله تعالى وأصحابه. القول الثاني المنع إلا لعابر سبيل. يعني منع الإقامة والمكث فيه قد بدأ الشافعي رحمه الله. القول الثالث إباحة ذلك للجميع سواء بذلك المرور أو المكث وهو مذهب داوود الظاهري وأصحابه وانتصر له أبو محمد بن حنبل رحمه الله تعالى. ننظر في أدلة كل طريق ونبدأ بالطريق اللي قوله أشهر وهو المنع. الذين قالوا بالمنع مطلقا استدلوا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال وجهوا هذه البيوت على المسجد. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن ينزل فيهم رخصة فخرج إليه فقال وجهوا هذه البيوت على المسجد فإني لا أحل المسجد بحائض ولا جنب رواه أبو داود وابن خزيمة. ورواه ابن ماجه رحمه الله تعالى عن أم سلمة برفض دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صفحة المسجد فنادى بأعلى صوت إن المسجد لا يحل لحائض ولا جنب. وهذا الحديث اختلف العلماء في ثبوته فحسنه ابن خطام وصححه ابن خزيمة وقال سيد الله إن التحقيق لأقل مراتب لثقة رواه ووجود الشواهد له من خارج. وهذه في الحقيقة ابن سيد الله دعوة إلى بحار ففي رجال من لم يوافق والشواهد التي من الخارج شاهدان الأول في مكروه والثاني في كذاب. ومعلوم ان الشاهد لا يصلح للاعتذار الا اذا كان صاحبه يثيرا. فاقول ان الشواهد التي اشرت اليها في سيد الله في الاول في مكروه الشاهد الاول في مكروه وهذا طبعا لا يصلح ان يكون شاهدا والثاني في كذاب فهو اكثر حالا مما قبلها. واخذ هذا الحديث لان افترض على البعض ان الحديث روي عن عائشه وروي عن اين؟ عن ام سلمه كل افراد حديث تعددت مخارجه رواته عائشة ورواته أم سلمة والحديث إذا تعددت مخارجه فيقوي بعضه إيه؟ لا الحقيقة أن أصل الحديث عن عائشة وهذا الاضطراب وقع من إحدى رواة هذا الحديث وهي جزرة فرواته مرة عن عائشة ومرة عن إيه؟ عن حفصة وهذا مما أعد فهذا مما أعد به الحديث. واحد يقول خيب يمكن كثرة سمعته مرة من عائشة وسمعته مرة من ايه؟ من ام سلمة. نقول هذا لو كانت كثرة ثقة فكيف والله انها على احسن الاحوال مشغولة في الحال او كما قال الحافظ مقبولة يعني عند المتابعة ولم يتبعها على هذا الحديث احد فحديثها ممدود او في فرش الممدود. ولهذا ضعف الخطابي رحمه الله هذا الحديث وقال الايمانجي ليس بالقوي وقال عبد الحق لا يثبت وقال خرجت وهو حديث غير ثابت عند اهل الحديث مع ان يخدم مذهبه لكن الانصاف يقتضي ان لا ينظر المرء في الحكم قبل ان ينظر في الدليل صحيح كل مالك ومالك يقول المنح مطلقا نعم ولكن المساله مساله ايه؟ دليل قبل كل شيء قال وهو حديث غير ثابت عند اهل الحديث وقد ذكره في شرح السنه وجرد احمد والمسند المكتفين اي في المسجد، وضعف احمد الحديث وتاول الايه ولا جرم الا عابد سبيل حتى تغتسلوا، على ان عابد السبيل هم المسافرون تصيبهم الجنابه فيتيمنون ويصلون. وقد روي ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وعن هذا ليس في محل مساعده الا من باب القياس، يعني هل يكون ولا جنوب الا عابر السبيل؟ فممكن ان يقال ان اذا كان الجنوب مع ان حدثه اقل من حدث الحائط ممنوع من المسجد المسجد، يبقى الحائط تمنع من المسجد المسجد من باب ايه؟ من باب اول. لكن يعبر على هذا القياس قياس اخر، وهو ايه؟ ان الحائط قد تتصرف الميول في المسجد بخلاف الجنوب، لان الحيض لا تملكه المراه، اما الجنابه او الطهاره من الجنابه يملكها ايه؟ فاذا عارض القياس بقياس او عورض القياس بقياس اخر سقطت ايه؟ القياسين، سقط القياسين. اذا نقول هذا ليس هذه مساله الايه ليست في محل نزاع عندنا الا من باب القياس او المقياس ما جاء في حديث ابن عطيه رضي الله تعالى عنها من ان النبي صلى الله عليه وسلم امر النساء بالخروج للعلمين فقال ويعتزل الحجر المصلى. اجيب هنا بان المراد بالمصلى الصلاه وليس المسجد، وليس المسجد او المكان الذي يصلى فيه، وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا يصلون العيد اصلا بالمصلى وليس بالمسجد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت في الارض مسجدا وقبورا، ولا خلاف ان الحائض والجنب مباح لهما جميع الارض وهي مسجد، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز ان يخص بالمنع من بعض المساجد دون بعض، ولو كان دخول المسجد لا يجوز للحائض لاكثر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم عائشه وتحاور، فلم ينهها الا على الطواف بالبيت فقط. قال ايه؟ اصنعي ما يصنع الحاج الا ان تقومي بالبيت. الحقيقه دي مساله ممكن تسبب اشكال غير عادي في هذه الايام. ليه؟ لان المسعى النهارده دخل في المسجد ولا ما دخلش؟ المسعى دخل في المسجد. فلو قلنا ان الحاج ممنوع من دخول المسجد يبقى هنلزمها من ايه؟ بعدم الساعي بين الصفا والمروه، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ اصنع ما يصنع الحاج الا ان تطوفي بالبيت، فلا يمنعها من الساعي، هيقع في حرج شديد جدا، لانه هيكون كده مقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم. الا ان يقول ان الساعد او المسعى ليس من ايه؟ من المسجد، وهذا يوقعه في حرج اكبر. فهل هذا يجوز للمرء ان هو يدخل فيه مثلا او يفعل فيه ما لا يجوز ان يفعل في المسجد؟ هيقول لا، يبقى وقع نفسه في الحرج من حيث يريد ان يوافق قول النبي صلى الله عليه واله وسلم. من حديث المانعين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يثني راسه لعائشه وهو في المسجد وهي خارجه حتى ترجلها وهي حال محل استشهاد. ان لو كان يجوز للحائط ان هي تدخل المسجد لدخلت عائشه المسجد ورجلت النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد بدل من ان يخلف النبي صلى الله عليه وسلم نفسه خرج راسه لها حتى ترجلها. هذا صحيح الكلام؟ لا طريق ولا طريق من الصراحة. ليه؟ لأن قد يكون في مسجد مانع يمنع دخول عائشة المسجد كرجال وأكلات، وقد يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم حريصا على عدم وقوع شيء يستقبل منه في المسجد كرأس وأكلات، يبقى هنا ليس منع عائشة من دخول المسجد أو ليس إخراج النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة خارج المسجد يقاتله، في منع لعائشة من دخول المسجد ابتداء، ثم ليس صريحا في منع الحائط من باب من باب أولى. وقد تعثر عليه في أحد التفسيرين لحديث عائشة أيضا قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم نوعين الكمرة المسجد فقلت إني حائط فقال إن حلقتي ليست في يد هذا على قول الأخبار في الكمة ذلك في المسجد والذي يقول لهم حلقة الشهرية تأتيه إلى إيه من المسجد وإلى تأتيه تسئير آخر المهم يقول لما هنا نقول إلى الآن بالنسبة للمانعين عند رسل الحديث عائشة فالله أنه لا يذكر إن إذا أحد المسجد الحق ولا جنب ثم دلالات غير صريحة من أحاديث أخرى مردود عليها أما المبيحون فاستأذنوا بالبراءة القصرية لأقوى شيء في مثل هذا الباب وأثبتوهم بما كانت المرأة السوداء التي كانت تقول لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم كانت المرأة السوداء تقوم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكانت لها خيمة في أهل المسجد فكانت تقيم فيه ولم تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى إلى الخطأ حيث هي تقوم من المنهج ولم تذكر أيضا أنها كانت إيه آية من الرحيل والأصل أن هي المرأة تقل النساء بس لو كانت كذلك لبين النبي صلى الله عليه وسلم حالها لئلا يغتر بحالها غيرها وبقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا المؤمن لا يجلس فهذه مرجحة لقول جانب القال بإذن لا مانع من دخول الحاضر في المسجد وتعتزل المصلى إن تعتزل الصلاة لا تعتزل المسجد خاصة إذا دعت الحالة أو الضرورة إلى ذلك قال كاتب رحمه الله تعالى وتقضي أي الحال الصيام ولا تقضي الصلاة لما تقدم من قول عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت لا بال الحال تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة أنت متكلمين في نفس الأصول في مسألة إيه؟ مسألة الحكمة فلذلك عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لها إيه؟ أحرورية أنت لأن الخوارج يقولون بضرورة تعليل الأحكام كلها سواء ما كان منها في جانب العبادات أو ما كان منها في جانب إيه؟ المعاملات فلما سئلت عائشة ليه؟ إن تجد الصلاة والصوم عشان نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة فكانت إجابتها تباشرة أحرورية الأنبي هل أنت تدين إلى الخوارج الذين يعملون الأحكام ولا يعملون إلا بحكمها فقالت ثم أجابت هذه الإجابة كل أو كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة كان بعض العلماء ذكر الحكمة من ذلك الحكم طبعا هذه مسألة تسمع عليها خلافا للخوارج خلاف أهل النار قال والحكمة في ذلك أن الصوم لا يأتي بالسلام إلا مرة واحدة والصلاة تتكبر كثيرا فإيجاب الصوم علينا أيضا وكذا لو لم تقضي ما حصل لها صوم يعني لو مثلا أقدرت في رمضان 10 أيام مثلا ثم قضيت يبقى صوم شهر ولا صوم 20 يوم صوم 20 يوم بالإيجاب الصلاة قالوا فتتكبر كثيرا فلو أنزلناها بقضائها لكان ذلك عليها شاقا ولأنها لم تحكم الصلاة لكثرها فإذا لم تحصل لها أول الشهر حصل لها آخره طبعا بنقول هذا اجتهاد من العلماء قد يقبل وقد إيه؟ لا يقبل لكن أصل القول في هذه المسألة ما قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في تعليقه على سنن الترمذي قال وأمر الحائض بقضاء الصوم وترك أمرها بقضاء الصلاة إنما هو تعبد صرف لا يتوقف على معرفة حكمته فإن أدركناها كذلك وإلا فالأمر على العين والرأس وكذلك الشأن في جميع أمور الشريعة لا كما يفعل الخوارج ولا كما يفعل الكثير من أهل هذا العصر يريدون أن يحكموا عقولهم في كل شأن من شؤون الدين فما قبلته قبلوه وما عجزت عن فهمه وإدراكه أنكروه وأعرضوا عنه وشاعت هذه الآراء المنكرة بين الناس وخاصة المتعجلين منهم حتى لا يكاد أكثرهم يعرض عن كثير من العبادات ويظهر أكثر أحكام الشريعة في المعاملات اتباعا للهوى، ويزعمون أن هذا هو ما يسمونه روح التشريع أو حكمة التشريع، وإنه لا يخشى على من يذهب هذا المذهب الضليل أن يخرج به من ملاحة الإسلام المنيرة إلى ظلام الكفر والردة، والعياذ بالله من ذلك. ونسأله تعالى أن يعصمنا بالكتاب والسنة وبالهداة بهديهما. هذا نبه إليه كلام الباجن رحمه الله. وهو في بعض المباحث فنقول لا تمنع الحائض غير ما ذكر. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أشرب وأنا حائض، ثم أداويه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع الماء على موضع فيا فيشرب وأنا عرق العرق، وأنا حائض العرق اللي هو العرق عليه بعض اللحم. ثم أداويه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع الماء على موضع فيا. وثبت عنها ايضا انها قالت، هذا حديث رواه مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه، وعنها قالت: كنت اغسل راس رسول الله صلى الله عليه وسلم على حال متفق عليه، وفي روايه البخاري: وكان يغسل راسه وهو معتكف فاغسله وانا حال. وعند التفاسير ايضا من حديث عروه انه سئل عروه بن الزبير: اتختمني الحائض او تلد مني المراه وهي ذنب؟ فقال عروه: كل ذلك هين وكل ذلك تختمني، وليس على احد في ذلك باس. اخبرتني عائشه انها كانت ترجل يعني راس رسول الله صلى الله عليه وسلم على حائض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاز في المسجد يدني لها راسا وهي في حجرتها فترجله وهي حائض. قال الحافظ في الفتح: وانفق عروه الجنابه في الحيض قياسا، وهو جلي لان الاستقرار بالحائض اكثر من الجنب، والحق الخدمه بالترجيل والحديث دلاله على طهاره بدن الحائض وعرقها. طبعا تجوز الحائض ان تفعل كل شيء مما ابيح لها او لم تمنع منه، واذا طافت الحائض طواف الافاضه فلا بأس أن تنفر دون أن تطوف للوداع، لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن صفية بنت حيين قد حاضت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلها تحبسنا، ألم تكن طافت مع كنا؟ يعني طواف الحج أو طواف الإفاضة. فقال: بلى. قال: فاخرجي. متفق عليه. وفي الصحيحين عن عروه عن ابن عباس قال: رخص للحائض ان تنفر اذا حارت، يعني اذا فاق طواف الافاضه. وكان ابن عمر يقول في اول امره انها لا تنفر، ثم سمعته يقول: تنفر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن. وفي روايه البخاري عن ابن عباس قال: امر الناس ان يكون اخر عهدهم للبيت الطواف الا انه خفف عن الحائض. وإذا فهرت الحائض قبل الفجر، يعني انقطع دمها، ونوت، صح صومها في قول الجمهور ولا يتوقف على الغسل بخلاف الصلاة، فالطهارة ليست شرطا في صحة الصوم. وتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ثم يصوم، لأن الطهارة شرط صحة الصلاة. أما بالنسبة للصوم فلا يلزم أن تتقدم أو الطهارة على نية الغسل، ولكن إنما يعجل بالغسل لأجل الصلاة وليس لأجل الصوم. وإذا قامت المرأة بعد دخول وقت القريب بوقت كان يمكنها أن تؤدي الصلاة فيه، فتقضي هذه الصلاة بعد الظهر أم لا؟ يعني مثلا امرأة أصابها دم الحيض في الساعة الثالثة ظهر لك أو بلاش الثالثة الثانية باعتبار الروح الآن أو العقل الآن بعد يؤدى الروح قد الثالثة، أصابها الحيض الساعة الثانية ظهر لك، فعندها في الساعة 12 في الساعة 2 وقت كان فائت جدا اللي هي تفضل ايه؟ الظهر، ما فضلتش. فهل يجب عليها بعد الظهر ان هي تفضل الظهر؟ قضاء باعتبار ان هي دخل عليها وقت الظهر وهي ثانية من موانع التكليف ام لا يجب؟ اختلف العلماء في هذه المسألة. فقال محمد بن حزم رحمه الله: وينحارت امرأة في أول الوقت وفي الصلاة أو في آخر الوقت ولم تكن صدقت تلك الصلاة سقطت عنها ولا تعالى عليها فيها. قال صلوا أبي حنيفة والأوزاعي وأصحابنا. وفيه قال محمد بن سيرين وعن مالك بن أبي سليمان وقال النخعي والشعبي وقتادة وإسحاق عليها القضاء. وقال الشافعي إن أمكنها أن تصليها فعليها القضاء. قال عليه الصلاة والسلام برهان قولنا وأن الله تعالى جعل للصلاة وقتا محدودا أوله وآخره. وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة في أول وقتها وفي آخر وقتها. فصح أن المؤخر لها إلى آخر وقتها ليس عاصيا لأنه عليه السلام لا يفعل المعصية. فإن ليست عاصية فلم تتعين الصلاة عليها ولها تأخيرها. فإذا لم تتعين عليها حتى حاضر فقد سقطت عنها. ولو كانت الصلاة تجب بأول الوقت لكان من صلاها بعد مضي مقدار تأديتها من أول الوقت قاضيا لها لا تصليا وفاسقا بتأخيرها عن وقتها ومؤخرا لها عن وقتها. وهذا باطل لا خلاف فيه من أحد. كما قال رحمه الله المسألة الخلاف فيها واسع بل الجمهور على خلاف ذلك. نحن تكلمنا لو تذكرون نحن نتكلم في مسألة الواجب الموسع. فالواجب الموسع العلماء اختلفوا. الواجب الموسع اللي هو ايه؟ المقدار الذي عنده الشارع لعبادة معينة بحيث يمنع هذه العبادة ويمنع غيرها من الجن. يعني مثلا صلاة الظهر تستغرق قد ايه؟ ربع ساعة نصف ساعة. الوقت اللي صلاة الظهر صلاة العصر ساعتين شوية. هذا معنى الواجب ايه؟ الموسع. ان الشارع حدد العبادة وقت معين لكنه اوسع من هذه العبادة او من الوقت الذي تحتاج هذه العبادة الوقت. واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس. فمجرد ما يحصل الدلوك يبقى تجب الايه؟ تجب الصلاة. والسنة بعد ذلك بينت اوائل الاوقات وايه؟ واواخرها. الحنفية خالفوا في ذلك وقالوا لا، الصلاة تجب باخر الوقت واللي يصليها قبل كده فهي كالنفل ينقلب فرضا. قلنا قبل كده ان رأي الجمهور ارجح في هذه الايه؟ في هذه المسألة لقوة دليله. وبالتالي الجمهور قالوا اذا صادف المرأة جزء من الوقت خلي فيه من موانع التكليف يبقى يلزمها الايه؟ يلزمها الصلاة. فلما لم تصلي ما زالت الذمة مشغولة بايه؟ بهذه الصلاة فتقضيها بعد الطهر. ما ينفعش تقضيها بعد نزول الدم، يبقى تقضيها امتى؟ بعد الطهر. لكنهم خالفوا انفسهم في انهم قالوا قبل ذلك ان القضاء لا يجب الا بامر جديد. فاين الامر الجديد؟ ثم انها مسألة في الحقيقة تعم بها البلوى ولا لا؟ فالظاهر والله اعلم انها من المسائل التي سكت الشارع عنها فهي داخلة في دائرة العفو مع قول النبي صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وقد علم إن المرأة ممكن تعطل الصلاة أو تأجل الصلاة بعض الوقت ثم يصيبها الحيض. هذه مسألة تعم بها البلوى ولا لا؟ ستعم بها البلوى. فلو كان القضاء واجبا للزم أن يبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا ما رجحه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. فقال في المجموع والأظهر في الدليل مذهب أبي حنيفة ومالك أنه لا يلزمها شيء لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد ولا أمر هنا يلزمها بالقضاء ولا ولأنها أخرت تأخيرا جائزا فهي غير مفرطة. وأما النائم والناس وإن كان غير مفرطين أيضا فإن ما يفعله أي النائم والناس ليس قضاء بل ذلك وقت الصلاة في حقه حين يستيقظ ويذكر. أو نقول إن هو إنما قضى بأمر جديد. فأين الأمر الذي تكلف به الحائط إذا مضى جزء من الفريضة أو من وقت الفريضة ولم تصلي ثم أصابها الحيض؟ أين الأمر الذي يلزمها بالقضاء بعد الإيه؟ بعد الطهر. يعني طبعا هذا وإن كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يرى ما ذهب إليه الجمهور من وجوب القضاء. أن سئل ما الحكم إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة فهل يجب عليها أن تقضيها إذا طهرت وكذلك إذا طهرت قبل خروج وقت الصلاة؟ فقال أولا المرأة إذا حاضت بعد دخول الوقت
أي بعد دخول وقت الصلاة فإنه يجب عليها إذا طهرت أن تقضي تلك الصلاة التي حاضت في وقتها إذا لم تصلها قبل أن يأتيها الحيض، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وظاهر الله أعلم من هذا الحديث في غير محل النزاع، لأنه يتعلق بمسألة المعذور الذي خرج أكثر وقته وبقي ما يسمح بأداء ركعة واحدة، فالظاهر إن هذا ليس في محل النزاع. ثانيا، إذا طهرت من الحيض، ما زال كلام الشيخ العثيمين رحمه الله، إذا طهرت من الحيض قبل خروج وقت الصلاة فإنه يجب عليها قضاء تلك الصلاة. فلو طهرت قبل أن تطلع الشمس بمقدار ركعة وجب عليها قضاء صلاة الفجر، ولو طهرت قبل غروب الشمس بمقدار ركعة وجب عليها صلاة العصر، ولو طهرت قبل منتصف الليل اللي هو آخر وقت العشاء بمقدار ركعة وجب عليها قضاء صلاة العشاء. الظاهر ان الشيخ بيقول لو طهرت قبل خروج وقت الصلاة بمقدار ركعة سواء اتسع الوقت للغسل او لم يتسع فعليها ان ايه ان تصلي. والظاهر ايضا ان هذا خلاف الدليل، لان الله عز وجل لما فرض على المرأة الصلاة فرض عليها الصلاة بشروط ولا بدون شروط؟ طيب لو اتسع الوقت لاداء ركعة لكن بدون غسل تصلي ولا ما تصليش؟ اذا كأن الوقت خرج قبل ان تتمكن المرأة من اداء الركعة بايه؟ بشروطها. لان هل الركعة تقبل بدون شروطها؟ الشرط ملازم للايه؟ ملازم للركن. طيب الوقت هيتسع لاركان الركعة، فاين الشرط؟ يبقى بنقول نعم يجب عليها ان تؤدي الصلاة او تبادر الى الطهارة اللي هي شرط اداء الركعة، وان لم يبقى من الوقت الا ركعة صلت وهي في ذلك ايه؟ قاضية ولا مؤدية؟ الصلاة اداء وليست ايه قضاء. اما ان نقول ان هي يجب عليها قضاء الصلاة بعد خروج الوقت لمجرد ان هي ادركت من الوقت بعد انقطاع الدم لمقدار ركعة، فهذا والله اعلم فيه نظر، وهذا ما صرح به ابو محمد بن حزم رحمه الله تعالى. يعني ذكر ملخص ما قلناه لألا نطيل البحث في المسألة. وإن كان الشيخ الإسلام كما سبق وافق ابن حزم رحمه الله تعالى في المسألة الأولى، إلا أنه لم يتعرض لبيان هذه المسألة، وهو الذي يقتضيه الدليل إن إذا بقي من الوقت مقدار ركعة بشروطها وجب عليها أن تؤدي الإيه الصلاة في هذا الوقت وإلا أثمت. بقيت مسألة أيضا اختلف فيها العلماء، وهي لو طهرت المرأة قبل غروب الشمس تصلي العصر فقط ولا العصر والظهر؟ باعتبار أن العصر والظهر وقتهم في حال الضرورة إيه؟ واحد. وكذلك إذا طهرت قبل الفجر تصلي المغرب والعشاء فقط ولا تصلي الفجر تصلي العشاء فقط؟ قال الشوكاني رحمه الله: اختلف السلف في من طهرت من الحيض بعد صلاة العصر وبعد صلاة العشاء هل تصلي الصلاتين او الاخرى؟ قال المصنف يعني المجد في تيمية وعن ابن عباس انه كان يقول: اذا طهرت الحائض بعد العصر صلت الظهر والعصر، واذا طهرت بعد العشاء صلت المغرب والعشاء. وعن عبد الرحمن بن عوف قال: اذا طهرت الحائض قبل ان تغرب الشمس صلت الظهر والعصر، واذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء. رواهما سعيد بن منصور والاسرم، والاسف لا ده موجود لكي ننظر في الاسناد. وقال احمد: عامة التابعين يقولون بهذا القول الا الحسن، انهم ايه الزموها قضاء الصلاتين وليس صلاة واحدة. قال شيخ الاسلام في الفتاوى: ولهذا كان جمهور العلماء كمالك والشافعي واحمد إذا طهرت الحائض في آخر النهار صلت الظهر والعصر جميعا، وإذا طهرت في آخر الليل صلت المغرب والعشاء جميعا، كما نقل ذلك عن عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وابن عباس، لأن الوقت مشترك بين الصلاتين في حال العذر، فإذا طهرت في آخر النهار فوقت الظهر باق فتصليها قبل العصر، وإذا طهرت في آخر الليل فوقت المغرب باق في حال العذر فتصليها قبل العشاء. وهذا ما رجحه الشيخ الفوزان في الملخص الفقهي طبعا اتباعا للمذهب. وخالف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فقال القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يلزمها إلا العصر فقط، لأنه لا دليل على وجوب صلاة الظهر، والأصل براءة الذمة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ولم يذكر أنه أدرك الظهر ولو كان الظهر واجبا، لبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولأن المرأة لو حاضت بعد دخول وقت الظهر لم يلزمها إلا قضاء الظهر، طبعا هذا على مذهب الشيخ في وجوب الإيه؟ في وجوب القضاء، مع أن الظهر تجمع إلى العصر ولا فرق بينهما وبين الصورة التي وقع السؤال عنها. وعلى هذا يكون القول الراجح أنه لا يلزمها إلا صلاة العصر فقط، لدلالة النص والقياس عليها. وكذلك الشأن فيما لو طهرت قبل خروج وقت العشاء فإنه لا يلزمها إلا صلاة العشاء ولا تلزمها صلاة المغرب. طبعا قلنا الأصل خلو الذمة أو براءة الذمة، وهذا أيضا أمر يتعرض له النساء كثيرا، فلو كان ذلك واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. آخر ما قاله المصنف في هذا الباب قال: والنفاس أكثره 40 يوما. هنا مسألة قبل أن نتكلم عن أكثر النفاس وأقله، سبق أن احنا عرفنا دم النفاس وبينا أنه مرتبط بالوضع، فأي وضع يثبت به النفاس؟ هل أي وضع؟ لو أسقطت المرأة سقطا قبل 4 أشهر مثلا، ممكن السقط يسقط وهو ما زال إيه؟ نطفة، وممكن يسقط وهو إيه؟ علقة، وممكن يسقط وهو مضغة غير مخلقة، وممكن يسقط وهو مضغة إيه؟ مخلقة، وممكن يسقط بعد نفخ الروح. فبأطوار 5 ممكن تتعرض المرأة لوضع الحمل فيها. فأي الأحوال أو من أي الأوضاع يحسب النفاس ويقال إن ده دم نفاس؟ يأخذ أحكام الدماء، دم الحيض ونحوها. الحقيقة الشيخ المعتمين رحمه الله تعالى يعتبر أوسع من تكلم في هذه المسألة، وعندنا مسألتين متفق عليهم: لو ان هذا الماء نزل في حال النطفة فهذا لا اعتبار له، ولو نزل بعد دم مبقاش دم نفاس، وكذلك لو نزل بعد نفخ الروح يعني بعد 4 أشهر فهذا دم نفاس الايه اتفاقا، والخلاف في الحالات الثلاثة اللي هي بين ذلك، خاصة حالة المضغة سواء مخلقة او غير مخلقة. والذي عليه اكثر العلماء انه اذا تجاوز الحمل مدة 80 يوم فما جاء بعده من دم فهو دم ايه؟ دم نفاس. والحالات 5 كتبتها هنا نقلا عن الشيخ ابن عثيمين، فيرجع اليها في الورق ان شاء الله. اما مسألة اكثر النفاس واقله، فالمشهور واللي عليه الجمهور ان اكثر النفاس كان 40 يوما، وذلك لحديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: كانت النفساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما او 40 ليلة. وهذا رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه. يرويه عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها امرأة يقال لها مسة، وهذه على الراجح مجهولة. قال الامام الذهبي في الميزان: روى عنها ابو سهل كثير بن زايد او زياد، قال الدارقطني لا يحتج بها، وقال الذهبي لا يعرف لها الا هذا الحديث. والصحيح في هذا الباب ما رواه الدارمي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: تنتظر النفساء 40 يوما او نحوها، 40 يوما او نحوها. هذا قول الجمهور كما قلت ان اكثر النفاس 40 يوم. والقول الثاني للشافعي رحمه الله تعالى انه 60 يوم. والشافعي رحمه الله استدل بالواقع، استدل بالايه؟ بالواقع. وطالما الشيء واقع يبقى لابد ان يكون له ايه؟ حكم. والظاهر في هذا الباب والله تعالى اعلم انه لا حد لاقله ولا حد لاكثره كالحيض. حتى لو ثبت اثر ام سلمة مع ثبوت اثر ابن عباس، ان نقول ايه؟ هذا هو الغالب من حال النساء انهن يقعدن في النفاس 40 يوم. لكن هل هذا يمنع ان دم النفاس يزيد عن هذه المدة؟ مفيش. والغالب صحيح يحكم للغالب، او الغالب لا يمنع من وقوع النافذ. هكذا قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال ولا حد لأقل النفاس ولا لأكثره، ولو زاد على 40 أو 60 أو 70 وانقطع فهو نفاس، لكن إن اتصل فهو دم فساد، وحينئذ فالأربعون منتهى الغالب. فالظاهر والله تعالى أعلم، أو الذي يترجح، أنه ما دام الدم على لونه وصفته، طالما إنه مستمر على نفس الصفة ومن اللون والرائحة ونحو ذلك، فهو دم نفاس، وإن زاد عن الإيه؟ وإن زاد عن 40، حتى وإن زاد عن 60، وإن قل وقوع ذلك، فلا حد لأقله ولا حد لأكثره على الراجح، وإن كان الغالب أن أكثره كان 40 يوما. وهذا هو الذي رجحه أيضا الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع، قال الماتن ولا حد لأقله، باعتبار أنه لم يأتي دليل يحدد أقل وقت للإيه؟ للنفاس. وكذلك يقال في مسألة ايه؟ اكثر النفاس، قال وهو كالحيض، اي النفاس كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط الا في العدة. فالحيض معتبر في العدة، غير معتبر فين؟ في النفاس، لان عدة الحامل ان تضع حملها، يبقى النفاس مش معتبر في العدة. ده احد الفروق بين الحيض والنفاس. من الفروق ايضا مسألة تحريم الطلاق في الحيض، هذه مسألة متفق عليه، واختلف العلماء في تحريم الطلاق في النفاس، والظاهر أنه لا يحرم. قال ابن قدامة رحمه الله وحكم النفساء حكم الحائض في جميع ما يحرم عليها ويسقط عنها، لا نعلم في هذا خلافا، وكذلك تحريم وطئها وحل مباشرتها والاستمتاع بما دون الفرج منها، والخلاف في الكفارة بوطئها، وذلك لأن دم النفاس هو دم الحيض إلى آخر ما قال. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته لما حاضت، قال لها إيه؟ أنا فستي، فأطلق اسم النفاس على الحيض، فدل على أنهما في الحكم سواء. قال الشوكاني وقد وقع الإجماع من العلماء كما في البحر أن النفاس كالحيض في جميع ما يحل ويحرم ويكره ويندب إلا في الأشياء التي ذكرناها. وبذلك ينتهي الحديث فيما يتعلق بالباب الأول اللي هو باب الطهارة، لنتكلم بعد ذلك إن شاء الله في باب الصلاة. والله تعالى يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى. يقول كنت اليوم في سفر وركبت السيارة أو القطار قبل الفجر، ولا أستطيع مغادرتها إلا بعد طلوع الشمس، فهل أصلي وأنا جالس على الكرسي ظنا أنني متجه إلى القبلة متحري لها، أم هذه الصفة في صلاة النافلة فقط؟ الحكم واحد في صلاة الفريضة والنافلة في مثل هذه الحالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يركب السفينة ويخشى الغرق فقال صل قائما، فإن لم تستطع فصلي قاعدا، أو قال فإن خشيت الغرق فصلي قاعدا، فلا بأس بالصلاة قاعدا إن لم يتمكن من القيام، لأن كما قلنا من قبل ان المشقة تجلب التيسير، ولا شك انه لو تعمد الصلاة وهو قائم ربما تعرض للسقوط او نحو هذا، فهذا اللي هو القيام يسقط بالعذر، وسواء بدأ متجها الى القبلة ام لا، فالاولى ان هو يتجه الى القبلة في البداية، ثم بعد ذلك لو انحرف القطار او السيارة عن القبلة فلا بأس بهذا لموضع الضرورة. هل يقصر الصلاة من ذهب إلى مدينة 6 أكتوبر؟ أنا لا أعرف المسافة من هنا إلى 6 أكتوبر، ولكن أقول إذا كان يعرف بين الناس أن هذا سفر فتقصر فيه الصلاة، وتحديد مسافة السفر ب 86 كيلو أو نحو ذلك هذا من باب الاجتهاد لا غير. هل الزواج عبادة؟ نعم، إذا صلحت النية، بل كل عمل تصلح فيه النية فالمرء مأجور به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي بضع أحدكم صدقة، قال يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال أرأيت إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فالنكاح عبادة إذا قصد به حصول العفة وإنجاب الولد للجهاد في سبيل الله ونحو ذلك، ثم إنه مأمور به ولو فعله من باب الأمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تحوا تناسلوا فإني مكافر لكم الأنبياء يوم القيامة، فهو عباد أيضا من هذا الباب. حديث أنس قال رجل يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال لا. قال أفيلتزمه ويقبل؟ قال لا. قال فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال نعم. وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فأتاه فقرع الباب فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه فاعتنق وهو قبله. فما الحكم في المسألة والتزام والتقبيل؟ هذه المسألة تكلم فيها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كلاما طيبا في السلسلة الصحيحة. ملخص الكلام أو باختصار أنه يكره من ذلك ما كان على الدوام والاستمرار بلا حاجة تدعو إليه. يعني انت تشوفه كل صلاة او كل يوم، فما الداعي ان كل ما تقابله تحتضنه او تلتزمه؟ انما لو كان جاء يعني لو اتى من سفر او رأيته بعد طول شوق لرؤيته او نحو ذلك، فهذا الذي يتنزل عليه حديث زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه. ما الحكم الهدية للمدرس؟ وهل تدخل تحت مسمى هدايا العمال غلول؟ وهل إذا قبلتها وأعطيت للطالب هدية أخرج من هذا الحرج؟ وخاصة أن هدية الطالب هي عبارة عن كتيبات وآخر أعطاني مصباح. أما بالنسبة للهدية فالمعلوم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل الهدية ويثيب عليها، كان يقبل الهدية ويثيب عليها كما ثبت ذلك في الصحيح وغيره. وأما هدايا العمال فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هدايا العمال غلول، وذلك لما عسى أن تجر هذه الهدايا إلى إعطاء حق ليس لهذا المهدي. فإذا كان المدرس لا يدرس للطالب مثلا، أو لا علاقة بينه وبين الطالب، أو لا علاقة بينه وبين الطالب من جانب إنه ممكن يتحكم في درجته أو نحو ذلك، فلا بأس بها لأنه ليس في حكم العامل على هذا الإيه الشيء. أما إذا كان في علاقة بينهم بحيث يقدر يبذل أعمال سنة أحسن أو نحو ذلك فهذا لا يقبلها، وإنما يبين له الحكم جبرا لخاطره ولو قدم له هدية فلا بأس. ما قولكم في الاستماع للشيخ الفلاني؟ نرجو الإفادة. والله سواء الشيخ المذكور في الورقة أو غيره كل يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، فإنسان ليس عند الميزان الذي يزن به أقوال الرجال هل يتوافق الشرع أم لا توافق، هذا لا يقرأ لكل قائل أو متكلم، ولكن يلتزم بمن نسب من العلماء إلى السنة والجماعة. يعني لا يسمع إلا من كان موصوفا بوصف أهل السنة والجماعة. طيب يعرف مين ذا منين؟ يسأل من يثق فيه. لكن الأصل إن احنا بنقول لا بأس بسماع كل إنسان إذا كان الإنسان عنده الميزان الذي يزن به تلك الأقوال. طبعا ربما يعني يسبب السؤال حرج للمسجد أو غيره. وعموما يعني يمكن نذكر سؤال عن الشيخ شعراوي، سؤال عن الشيخ شعراوي. الشيخ شعراوي يعني رحمه الله شأن سائر العلماء له بابه. الرجل كان بحرا في التفسير باللغة، تفسير باللغة. أما سوى ذلك في الحديث فبضاعته مزجاة، قل في ذلك ما شئت. وكذلك أيضا في العقيدة عقيدته فيها شيء من الدخل. أعمل في صيدلية وأحيانا يأتي إلي من يشتري دواء ثمنه غالي، فأقول له ادفع جزء من ثمنه وتعال بعد ساعة خذه وادفع باقي الثمن، وذلك لأضمن أنه سيأتي، وذلك لأني لو أحضرته ولم يأتي ليأخذه سوف ينتهي تاريخ صلاحيته، فهل أنا بذلك بعت ما ليس عندي؟ ساعة ما أتاك هذا المشتري عندك هذا الشيء أم ليس عندك؟ إن لم يكن عندك في صيدليتك فقل له تعال بعد كذا خذ هذا العلاج، سواء أتى أو لم يأتي فاحذر أن تأخذ منه من ليمن، لأن ده بيع ما ليس عندك. حتى وإن كنت بتتاجر في الدواء، وحكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال هذا للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يسألني الشيء فأذهب فأبيعه ثم فأذهب فأشتريه ثم أبيعه إياه، قال: لا تبع ما ليس عندك. يعني هو وعد بالبيع وما يبقاش وعد ملزم، بمعنى انه هو يقول له اترك عربون علشان تبقى رغم انفك ملزم بان تأخذ هذا الايه الدواء، لا تقول له هذه وانت راجل كده كده بتبيع، سواء اشتراه هذا او اشتراه غيره فاحذر انك تأخذ منه حاجة او تبرم معه اي صفقة، وده مش في العلاج فقط ففي كل شيء. تقول الراجل مثلا معك مال وتتاجر زي تاجر شنطة او غيره، وقالك واحد انا كان عايز الشيء الفلاني ومش عندك، قل له حاضر اجيبه لك فقط، ثم بعد ذلك انت مخير انك تعطيه اياه او هو كذلك مخير، او تمنعه وهو كذلك مخير ان هو يأتي ويأخذه، او واحد يقول طيب من هتعرض للخسار، او احنا القاعدة الشرعية بتقول الغرم بالغنم، دايما انت عايز تكسب ممكن تتعرض بالايه للخسارة، فده وعد بالبيع والشراء وليس ملزما، لان اللي بيحصل الوقت حتى في البنوك اللي هي بترفع شعار الاسلام خطأ، بقوله مرابحة. هي ايه المرابحة؟ على حسب ما بيتم في البنوك دي سواء بنك جسر او غيره مش مرابحة شرعية، لان بيأتي الواحد ويقول انا عايز سيارة، السيارة مثلا نوعها كذا وشكلها كذا واو الاخره، طيب اوصاف تزيل الجهال خلاص ده كويس، بعد كده يقول له ايه طيب امضى على استمارة كذا، هو ده الخلل هنا، لان المفروض يقول له انت عايزها كذا 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 كذا، اي يشتريها ويجيبها عنده او ينقلها في ملكه، ثم بعد ذلك يأتي هذا المشتري ان شاء اخذها وان شاء ايه وان شاء تركها، انما يكتب عليك انبيالات او شيكات ويتفقوا على السعر ويعمل كل حاجة، يبقى باع ما ليس ايه ما ليس عنده، وهذا لا يجوز. هل يصح قياس تفلت الريح كمرض على سلف القول بالشبه للوضوء للصلاة؟ وإن كان فما هو ضوابط هذه المسألة؟ العلماء عندما يتكلمون في مسألة أعذار الصلاة والأحوال التي يجوز للمرء أن يصلي على حاله، يخلطون أو يجمعون دائما بين سلف البول وانفلات الريح. سلف البول مأخوذ من السلسلة، إنه هو شيء متصل ينزل عليه دوما، وانفلات الريح كذلك، إنه هو الرجل لا يتحكم في الريح بحيث ان هو لا يستغرق وقت بدون خروج ريح يسمح لاداء الايه لاداء الصلاة كلها، فهذا هو احسن ضابط لمسألة الايه انفلات الريح، ان هو يصعب عليه ان يؤدي الصلاة بدون ان يخرج ريح في هذه الايه في هذه الحالة او في مثل هذا الوقت، فهذا يتوضأ عند دخول وقت الصلاة ولا شيء عليه بعد ذلك ان خرج ريح اثناء الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها: إن حيضتك ليست في يدك. سمعت أحد العلماء في شرح عمدة الأحكام يقول إن هذه الجملة إما أن تحمل على المجاز أو على الحقيقة، ولا بد من حملها على المجاز لأن البعض لا يأخذ حكم الكل، ويؤكد ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فمدت رجليها قالت: فإذا سجد غمزني، وإلا فما معنى قول صلى الله عليه وسلم حينما قالت له إني حائض؟ قال لها: إن حيضتك ليست في يدك. هذا التفسير الثاني، هذا هو التفسير الثاني لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن حيضتك ليست في يدك، يعني أمر لا تملكيه، إنما هو أمر كتبه الله عز وجل على بنات آدم، إنما هو أمر كتبه الله عز وجل على بنات آدم. ما مدى صحة ما يفعل بعض الأئمة من تحريك الصف الأول قبل بداية الصلاة حتى يكون الإمام في المنتصف؟ وهل إذا كان عدد المصلين ثلاثة خلف الإمام فهل يقف أعلمهم خلف الإمام ويقف الآخران عن يمينه، أم يكون في المنتصف ويجعل أو يجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله؟ وما مدى صحة قولهم وصفوا الإمام؟ الإمام إما أن يكون وراءه جماعة أو واحد أو اثنين، فالواحد معلوم انه يقف عن يمين الامام حذاءه لا يتأخر عنه، والاثنين خلف الامام، والذي عليه جمهور العلماء خلافا لابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ابن مسعود كان اذا اما اثنين اوقف احدهما عن يمينه والاخر عن يساره، يبقى الصف كان ثلاثة في صف واحد. ده مذهب ابن مسعود خلافا للجمهور، جمهور على ان الاثنين خلف النبي يكون خلف الايه الامام، وهذا هو الذي دل عليه حديث انس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فصفني واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا. اذا كانوا اثنين خلف النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز من ورائنا صف الواحد. فقال حافظ ابن حجر الامام النووي وغيرهم خلفه، اي ان ده له نصيب من ظهر النبي صلى الله عليه وسلم والثاني له نصيب من ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن الامام ايه وسطهم، وهذا هو الاصل في كلمة وصفه الامام. لان لو قال فجعلنا خلفه وكان واحد فقط اللي في الخلف يبقى الثاني، وان كان في الصورة خلفه الا ان لا ينطبق عليه معنى الخلفية بوضوح. فالظاهر والله تعالى اعلم ان هو الاصل في الصف ان هو يبدأ عن ايه يمين الامام، باعتبار ما ليمين الامام من فضيلة، ثم يكتمل بعد ذلك من الناحية الثانية مع ستر ظهر الامام. هذا هو الذي عليه الجمهور، ويأتي تفصيله اكثر ان شاء الله من خلال حديثنا حول الصلاة. الكثير من المصلين المسبوقين يقومون لأداء ما فاتهم بعد التسليمة الأولى للإمام ولا ينتظرون التسليمة الثانية، فهل هذا صحيح؟ نعم صحيح، وإن كان الأولى أن ينتظر التسليمة الثانية، لأن المتفق عليه أن التسليمة الأولى هي الركن والثانية سنة على الراجح. ما حكم البسملة على الوضوء؟ تكلمنا فيها قبل كده وقلنا فيها خلاف بين العلماء، فمن صح عنده حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه قال بالوجوب، ومن لا قال بالسنية، ومذهب الجمهور. رجل صلى خلف الإمام بعد أن سبقه الإمام بركعتي ولا بركعة، ثم سلم الإمام فقام ليكمل الركعة، فجاء رجل وصلى خلفه فجهر بالركعة، فهل عليه سجدتي سهو؟ إن جهر سهيا فيسجد للسهو استحبابا، وإن كان يرى إن الجهر بالصلاة جائز بركعتها الأولى والأخيرة وجائز الصلاة السرية كما هو جائز الصلاة الجهرية والأمر من باب السعة، فلا بأس به ولا يلزم سجود الايه سجود السهو، خاصة وأن العلماء مختلفين في مسألة ما فات المأموم هل يعتبر أول صلاته ولا آخر صلاته، ما يأتي تفصيل القول كان خلال الصلاة إن شاء الله. عدم الصلاة الفجر في الوقت وإيه؟ وما هو الحل في الصلاة واللي إيه دي؟ مسألة وقت الفجر الذي يؤذن الفجر فيه حاليا هل هو صحيح أم غير صحيح؟ مسألة من مسائل الخلاف تقريبا من الثمانينات، كان أحد مشايخ الكويت الشيخ عبد الملك ليد أعد بحث في هذه المسألة وأثبت أن أذان الفجر سابق للأذان أو سابق للوقت الصحيح بوقت يتراوح بين 7-17 دقيقة تقريبا على ما أذكر، وعورض في هذا، وكنت سألت شيخ الأزهر السابق الشيخ جاد الحق في هذه المسألة، فيعني جزاه الله خير قال بأن المسألة مشتبهة بعد هذا البحث، وبعد قراءته لهذا البحث اشتبهت هذه المسألة عليه، وهو في طريقه لإعداد لجنة علمية شرعية لبحث هذه المسألة، ولكن للأسف مات قبل أن يتمكن من هذا الأمر. لكن بلغني أن الشيخ صقر نور الدين رحمه الله تعالى فعل هذا، وخرج إلى الخلاء طائفة من علماء الفلك مع طائفة من العلماء الشرعيين، وأقر بأن الوقت الموجود صحيح، لكن هذا نقل إلي ولم أتثبت منه إلى الآن. وعلى كل فالله عز وجل يقول حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فالتبين هو الواجب، فإذا دخل الشك فلا يجوز أن يعمل بالشك في حالة إمكان العمل باليقين. والعمل باليقين إيه؟ إن إحنا نرجع صلاة الفجر إلى الوقت الذي يغلب على الظن أنه هو الإيه؟ الوقت الصحيح، لأن الشك هنا لا يصلح أن يكون مشوغا لتقديم الصلاة عن إيه؟ عن وقتها. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.